بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الروايات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل الخمس عوضا لذرية لأقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عوضا عن الزكاة. وذكرنا أن هذه الروايات العديدة فيها خدشة سندية بالبيان الذي ذكرنا، كل رواية هي لا تخلو من خدشة سندية، لكنه يوم نقول لكنه بالرغم من ذلك يمكن أن يدعى حصول الوثوق والاطمئنان بهذا المضمون، حصول الوثوق والاطمئنان بهذا المضمون، وذلك لاستفاضة هذه الروايات إذا ضممنا إليها ما ورد في عند العامة، ما الروايات إذا ضممنا إلى ذلك الروايات الواردة في كتب أهل كتب العامة التي أيضا تثبت هذا المضمون. أنا لم أفحص بشكل كامل، لكن هناك رواية معروفة موجودة في صحيح مسلم تتحدث عن هذا المضمون في قضية الفضل بن العباس والشخص آخر من بني عبد المطلب حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يزوجهما من أموال الصدقات، فرفض النبي ذلك وأمر من عينه على الأخماس أن يزوجهما من الخمس لا من الزكاة، وذكر أن الزكاة أوساق الناس، وهذا المضمون موجود في هذه الرواية. أقول إذا ضممنا هذه الروايات إلى رواياتنا فحينئذ تحصل هناك استفاضة، وهذه كافية للوثوق بثبوت هذا المضمون، على أنه هناك طريق آخر لإثبات هذا المضمون حاصله أن نعتمد على الروايات التي تحرم الصدقة على بني هاشم، تحرم الصدقة على بني هاشم، وهي روايات كثيرة وصحيحة السند بلا إشكال، مروية في الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة في الوسائل. هناك روايات معتبرة سندا تدل على تحريم الصدقة المفسرة بالزكاة، تحريم الصدقة المفسرة بالزكاة على بني هاشم. إذا ضممنا إلى ذلك حتى نستدل بهاي الروايات، إذا ضممنا إلى ذلك ما دل على أن الله سبحانه وتعالى فرض في أموال الفقراء، في أموال الأغنياء للفقراء ما يكفيهم، ولو علم أن ذلك لا يكفيهم لزادهم. من الجامع بين تلك الروايات التي تحرم الزكاة على بني هاشم وهذه الروايات التي تقول أن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي ماذا الفقراء، واضح أنه لا يمكن استثناء السادة من هذا الحديث الثاني، السادة مشمولين بهذا الحديث، الله سبحانه وتعالى فرض في أموال الأغنياء ما يكفي ماذا الفقراء. فإذا ضممنا إلى ذلك أن الزكاة المفروضة على الأغنياء تحرم على من؟ على بني هاشم، يمكن أن يستفيد إنسان من ذلك أن ما فرضه الله سبحانه وتعالى لبني هاشم وهو الخمس هذا يعتبر بدلا وعوضا عن من؟ عن الزكاة التي حرمها عليهم. على أن أسانيد بعض الروايات السابقة يمكن تصحيحها، ومقصودنا هو الرواية التي أشرنا إليها وهي مرسلة أحمد بن محمد، وهي آخر رواية، حيث قلنا بأنه من المحتمل احتمالا معتدا به أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ماذا؟ عن ابن أبي عمير، يعني عن بعض أصحابنا المقصود به هو ابن أبي عمير. هذا ما بينا هذا المطلب، استدللنا عليه أو لا؟ هناك بعض الروايات اللي قلنا أولا المطلب لصاحب الوسائل، للشيخ صاحب الوسائل، وذكر بأنه هذا يدل عليه بعض الروايات التي مروية في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثاني والحديث الثاني هذا، وفي المقنع، مقنع للشيخ الصدوق، قال روى محمد بن أبي عمير أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. هذه هي نفس الرواية اللي هي مرسلة منه، مرسلة أحمد بن محمد، اللي هي الحديث التاسع في نفس الباب، سنقرأها شوف شلون نفسها. هذه في أي باب؟ هذه باب الأول مو؟ حديث التاسع في أي باب؟ باب الأول؟ لا، باب الثالث لعله. لا، مرسلة محمد بن أحمد بن محمد. باب الأول حديث التاسع. باب الأول ما في حديث تاسع. قسمة الخمس، أحسنت، في قسمة الخمس، في قسمة الخمس الباب الأول هذا يقول عن أحمد بن محمد: عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء، اللي هي الغوص والغنيمة والكذا والكذا. نفس هذه الرواية اللي كانت تقول بأنه الحديث الثاني اللي هو هذا روى محمد بن أبي عمير، يعني نفس هذه الرواية السابقة، هنا يصرح بأن الذي رواها محمد بن أبي عمير، هناك يرسلها محمد أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا. هذه الرواية تأيد، والرواية الأخرى هي الحديث السابع في الباب الثالث، الحديث السابع في الباب الثالث هذه عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن غير واحد عن أبي عبد الله قال الخمس على خمسة أشياء، نفس المضمون، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. هنا يصرح بأن الراوي هو ابن أبي عمير عن غير واحدين، اللي عبر عنه في هذا الحديث رفعه، إن عبر عنه شنو قال؟ عن بعض أصحابنا رفع الحديث. هذه يا هاي الأخيرة الباب الثالث، الحديث السابع ما يجب فيه الخمس، والقبلة الحديث الثاني في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس. الشيخ صاحب الوسائل يقول إذا لاحظنا هاتين الروايتين مع الرواية المستدل بها في المقام، يحصل نوع من الوثوق بأن الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى هو ابن أبي عمير، وابن أبي عمير الإرسال لا يضر في رواياته، والرفع لا يضر في رواياته. يمكن أقول لسه ما بنلزم بهذا المطلب، لكن هناك إمكانية لتصحيح هذا الحديث. على كل حال ننتهي إلى النتيجة أن هذا المضمون الظاهر أنه لا إشكال في ثبوته ولا ينبغي الشك في ثبوته، وإذا كانت هناك ثمرة كما سيأتي وتمت هذه الثمرة لا كلام فيها، يمكن ترتيبها على هذا الباحث. قالها في حاشية، أي حاشية على الوسائل نقلت في كلماتهم. زين، نرجع على المتن. قال: وهو من الفرائض، من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته. سائد ذريته أكفد نوع بأن المسامحة، لاعتبار أن الخمس ما مخصوص بذرية الرسول صلى الله عليه وآله، أوسع من هذا، هو مو أوسع من هذا، فلابد مقصودة مثلا، يعني لو عبروا أقربائه كان أولى بلا إشكال. أها. وذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم، هذا بينا هذا المضمون قلنا ثابت في الروايات. ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم، هذا واضح ما يحتاج استدلال، لا إشكال. إذا كان هو حق ثابت لهم، فمن منعهم هذا الحق يكون غاصبا لهم وظالما لهم بلا إشكال. ثم يقول: بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين. بل كان من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين. هذا المطلب بالنسبة إلى أصل الخمس، أصل تشريع الخمس بنحو القضية المهملة من دون لحاظ التفاصيل، الظاهر أنه مطلب ثابت بلا إشكال، لأن ثبوت الخمس من ضروريات الدين يعتبر، ويكون منكره ماذا؟ كافرا، على الخلاف أن منكر الضروري هل يكون كافر باعتبار رجوع هذا الإنكار إلى إنكار أحد أصول الدين كالرسالة وتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا، على الرأي لعله المعروف سابقا، وأنه لا، هو يعد منكرا من دون إرجاع، من دون حاجة إلى إرجاع إلى إنكار بعض أصول الدين. هو الأمر الضروري هو في حد نفسه إنكاره يوجب خروج المنكر عن ذلك الدين وذلك المذهب، ما فرق بين ضروريات الدين وضروريات ماذا؟ المذهب. هناك خلاف في هذه المسألة معروف. بناء على ما أقول أنه أن إنكار أصل الخمس، أصل تشريع الخمس، بعد دلالة الآية عليه، بعد اتفاق المسلمين عليه، بعد وضوح هذا المطلب عند عامة المسلمين، هذا يجعل هذا المطلب من ضروريات الدين، فإنكاره يكون موجبا للخروج عن ذلك الدين، وهو معنى الكفر. وأما إذا كان المقصود لا إثبات الخمس في مع لحاظ التفاصيل، هم لحاظ الموارد التي سيأتي الكلام فيها، فإثبات الخمس في هذه الموارد وبهذه التفاصيل هذا لم يصل إلى حد شنو الضرورة. كيف وقد أنكر الخمس في بعض الموارد، بل في جميع الموارد ما عدا غنائم الحرب، عامة أهل العامة، أهل السنة، عامة أهل السنة أنكروا الخمس في ماذا؟ في غير غنائم الحرب، فوجوب الخمس في غيرها قطعا لا إنكاره، لا يوجب خروج ماذا؟ خروج الإنسان عن الدين وعن الإسلام، وهذا واضح. فالظاهر أن مقصود السيد صاحب العروة في المقام هو إنكار أصل الفريضة في الجملة باعتبار وضوحها والتسالم عليها وشيوعها بين المسلمين ودلالة الروايات والآيات على وجوبها في الجملة. ها؟ أي في الجملة، في الجملة بنحو الموجب الكلي. ما يقدر واحد يقول أنا ماكو خمس، الله سبحانه وتعالى لم يشرع الخمس، إذا قال هذا يكون منكرا لضروري من ضروريات الدين. ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. وعن الصادق عليه السلام: أن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال، وعن أبي جعفر عليه السلام لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. وعن أبي عبد الله عليه السلام لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. فصل فيما يجب فيه الخمس. قال وهي سبعة أشياء. ما يجب فيه الخمس سبعة أشياء. طبعا هذا مطلب سيأتي أن بعض هذه الموارد هناك كلام وبحث في أصل وجوب الخمس فيها، يعني الخمس بالمعنى الذي نتكلم عنه، وهذا الخمس بالمعنى الذي نتكلم عنه هناك كلام في وجوب الخمس بهذا المعنى فيها، وهي الحلال المختلف بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم. هناك كلام، وذهب جملة من علمائنا إلى عدم وجوب الخمس بهذا المعنى في هذين الموردين. إذن ليس واضحا ثبوت وجوب الخمس في هذه الأمور السبعة، وإنما هو محل كلام كما سيأتي. هذا الحصر في الأمور السبعة الظاهر أنه حصر ناشئ من تتبع الروايات كما هو واضح، مو حصر عقلي، وإنما حصر ناشئ من تتبع الروايات، فهو حصر استقرائي ناشئ من تتبع الروايات. هناك مطلب ينقل عن الشهيد الأول في البيان أنه أدرج كل هذه السبعة في ماذا؟ في الغنيمة، وذكر بأن الغنيمة والغنائم التي وجب فيها الخمس بلا إشكال كما هو مقتضى الآية، هذه تشمل كل هذه الموارد شنو؟ السبعة. فهذا المطلب شمول الغنائم للغوص ممكن، للكنز ممكن، للأرباح المكاسب ممكن، أما شمولها كما أشرنا سابقا إلى الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم أو الحلال المختلف بالحرام، شمول الغنيمة لذلك لا يخلو من إشكال ومن منع، لأن الغنيمة لا تصدق على الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم. أي غنيمة هذه؟ وقد دفع بأزائها ماذا؟ مال. وهكذا الحلال المختلف بالحرام، ليس هناك غنيمة، ليس هناك غنيمة. صدق الغنائم إنصافا والغنيمة على هذين الموردين لا يخلو من كلام ولا يخلو من منع. نعم إدراج باقي الموارد غير هذين الموردين في الغنيمة لا بأس به، بناء على أن مفهوم الغنيمة شنو؟ عام، يشمل مطلق الفوائد ومطلق الغنائم كما تقدم سابقا. زين، في هذا هنا ينبغي طرح بحث طرحه فقهاؤنا رضوان الله عليهم، وهي أنه هناك رواية صحيحة تكاد تكون صريحة في عدم وجوب الخمس في غير الغنائم، صريحة تقريبا في عدم وجوب الخمس في غير الغنائم، وهذه الرواية هي صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول، ليرويه الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، وطريقه إليه صحيح، الرواية صحيحة سندا معتبرا. الشيخ أيضا يرويها بطريق صحيح عن الحسن بن محبوب. الرواية هكذا يقول: قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. هناك رواية أيضا بهذا المضمون لكنها ليست تامة سندا، تكون مؤيدة لهذا المضمون، وهي الحديث الخامس عشر من نفس الباب، من الباب الثاني، يرويها العياشي في تفسيره عن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليهم السلام قال سألت أحدهما عن الخمس فقال ليس الخمس إلا في الغنائم. هذا الحاصر ونفي وجوب الخمس وثبوت الخمس في غير الغنائم يعني لا يمكن الالتزام بمضمونه, لا يمكن الالتزام بمضمونه سواء عممنا الغنائم لغير غنائم الحرب أو خصصنا الغنائم بغنائم ماذا؟ بغنائم الحرب. أما بناء على تخصيص الغنائم بغنائم الحرب فالإشكال واضح جدا, لأن هذه الرواية تنفي وجوب الخمس في غير غنائم الحرب, والحال أنه لا إشكال ولا خلاف ولا نزاع بين أهل الفريقين في وجوب الخمس في غير غنائم الحرب, لأنه كما هو معروف أن السنة يقولون بوجوب الخمس في غير غنائم الحرب, فالركاز يقولون بوجوبه بلا إشكال, ونحن نقول ما هو أوسع من ذلك مثبت الخمس في موارد ستة غير غنائم الحرب. فكيف تقول هذه الرواية أنه لا خمس أو بمضمون ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة؟ وأما بناء على تعميم الغنائم وعدم اختصاص الغنائم بغنائم الحرب فأيضا يرد الإشكال, لكن هذا الإشكال ينشأ مما ذكرناه من مانع صدق الغنائم على موردين من هذه الموارد, وهما ماذا؟ الحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم. قلنا صدق الغنائم عليها لا يخلو من مانع وإشكال كما تقدم, زين. بينما هذه الرواية تقول ماذا؟ ليس الخمس إلا شنو؟ في الغنائم خاصة, والحال أنه مثلا بناء على وجوب الخمس في هذين الموردين يقع التهافت واضح والتنافي بين أدلة وجوب الخمس في هذين الموردين وبين هذه الرواية الصحيحة التي تنفي ثبوت الخمس في غير شنو؟ الغنائم. واضح. إذن هناك إشكال في هذه الرواية, فتحتاج هذه الرواية إلى علاج حتى نستطيع أن نجمع بينها وبين الأدلة الخاصة الدالة على وجوب الخمس في غير غنائم شنو؟ غنائم الحرب. كيف نجمع بين هاتين؟ هذه رواية تقول يجب الخمس في هذا المورد, بينما هذه تقول لا يجب الخمس إلا في الغنائم خاصة. هذا الإشكال. علاج هذا الإشكال وعلاج هذه الرواية ذكرت له وجوه في كلماتهم مستفادة من كلماتهم. الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار ذكر وجها, وحاصل هذا الوجه إذا كان عنوانها موجود في الجزء الرابع من التهذيب صفحة 124 وفي الجزء الثاني من الاستبصار في الصفحة 56. الوجه الأول الذي ذكر الشيخ الطوسي هو هذا, أن المراد بالحديث الشريف هو هذا, أنه ليس الخمس إلا في من الغنائم خاصة بحسب ظاهر القرآن, بحسب ظاهر القرآن, لأن ما عداها إنما علم وجوب الخمس فيه من السنة, ولم يقصد في الحديث أنه ليس في ذلك خمس أصلا. يقول أنه ليس الخمس إلا في الغنائم يعني بحسب القرآن الشريف وبحسب الدلالات القرآنية, هذا ما ينافي ثبوت الخمس في غير الغنائم بشنو؟ بالسنة وبالأحاديث الشريفة. فهو ناظر إلى نفي الخمس عن غير الغنائم بحسب كما في تعبيره بحسب ظاهر القرآن. الخمس في الغنائم ثابتة بالآية الشريفة, والخمس في غير الغنائم ثابت بماذا؟ بالسنة, فلا تعارض. ما اقتنافي بين هذا الحديث بين أدلة ثبوت الخمس في غير الغنائم. هذا وجه, وأرى أن هذا الوجه مبني على افتراض اختصاص الآية الشريفة بغنائم شنو؟ بغنائم الحارب. اختصاص الآية الشريفة بغنائم شنو؟ الحرب، حتى تكون الدلالة القرآنية المثبتة لوجوب الخمس مختصة بماذا؟ بغنائم الحرب. وأما إثبات الخمس في غيرها فيكون بماذا؟ بالسنة. واضح، مبني على هذا الاختصاص. وهذا الاختصاص تقدم الكلام فيه، مو تقدم أن الأظهر أو الأقرب هو أن الآية الشريفة باقية على عمومها وإطلاقها، وأنها تشمل مطلق الفوائد تبعا لكثير من محققينا وعلمائنا رضوان الله عليهم. هذا أولا. ثانيا، يرد على هذا الوجه هو أن هذا خلاف ظاهر الدليل، يعني خلاف ظاهر صحيحة ابن سنان التي تقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، فإن الظهور الأولي لهذه الرواية هو نفي الخمس عن غير الغنائم، نفي أصل الخمس عن غير الغنائم، لا نفي الخمس بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ظاهر القرآن. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إثبات. لا دليل على ماذا؟ على هذا التخصيص، أن نقول أن النفي الخمس عن غير الغنائم ناظر إلى ماذا؟ إلى ظاهر القرآن. لا، ظاهر الحديث هو نفي أصل الخمس، واضح، وعدم ثبوت أصل الخمس في غير ماذا؟ في غير الغنائم. فما ذكره الشيخ الطوسي هو يحتاج إلى إثبات ويحتاج إلى قرينة، وهو مخالف لظاهر نفس الرواية. ظهور الأول للرواية وهذا ليس الخمس إلا في الغنائم، يعني ماكو خمس في غير الغنائم، واضح. نجي إحنا نقيد هذا النفي بما إذا كان بحسب ظاهر القرآن، هذا يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي ذكر أيضا الشيخ الطوسي وذكره في الاستبصار في نفس الصفحة السابقة، وحاصله أن المراد بالغنائم جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس. حل المشكلة بأن حمل الغنائم في صحيحة ابن سنان على المعنى شنو؟ العام، المعنى العام، ليس الخمس إلا في الغنائم، يعني في الفوائد. كانوا يتشكلون أكو بعد مشكلة في إثبات الخمس في غير غنائم الحرب. كل الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الغوص، في الكنز، في المعدن، في أرباع المكاسب متنافي هذا الحديث، لأن الغنائم في هذا الحديث يراد بها ماذا؟ مطلق الفائدة والمعنى العام. بلي حصل، مو مشكلة نوجه في التوجيه آخر في قبال غير الفوائد. هذا أيضا ذكر الشيخ الطوسي في الاستبصار. اللي هذا الوجه في الحقيقة نحتاج به لاستذكار بعض ما تقدم. سابقا ذكرنا بأننا لا نستبعد أن تكون لفظ الغنائم والغنيمة بالخصوص في زمان الإمام الصادق عليه السلام فما بعد حقيقة في ماذا؟ في المعنى الخاص، ما استبعدنا هذا. وغاية ما ذكرنا سابقا هو أن الآية وهذا لا موجب لتخصيصه بخصوص غنائم حرب، خصوصا أنها وردت بصيغة الفعل كما تقدم، إنما غنمتم الغنائم، بل لعله مطلقا مدة مطلق الفوائد الغنائم والغنيمة وهذه الاشتقاقات في زمان الإمام الصادق لا يبعد أنها صارت حقيقة في المعنى الخاص، وحيث أن رواية ابن سنان واردة عن من؟ عن الإمام الصادق عليه السلام، فالالتزام بتعميم الغنائم فيها بمطلق الفائدة لا يخلو من إشكاله. واضح اللي أقوله؟ اي يعني مو واضح يعني فجزم بهذا المطلب ماكو ان نحمل الغنائم في هذا الحديث الشريف على ماذا؟ على مطلق الفائدة، لا جزم بذلك، مع احتمال واستقراض ماذا وعدم استبعاد، كما ان الشواهد تدل على هذا ان الغنيمة كثرة استعماله كما ذكرنا سابقا، كثرة استعماله في المعنى الجديد يوجب حصول علقة بين هذا اللفظ وبين المعنى الجديد الذي يمنع هذا من ماذا؟ من حمل اللفظ. إذا ورد في كلام المتأخرين من الأئمة عليهم السلام على المعنى العام على المعنى اللغوي يمنع ذلك. فالإنصاف أن حمل الغنائم في هذه الرواية على خصوص غنائم على مطلق الفوائد هذا ليس واضحا حتى نحل المشكلة بهذا الطرح وبهذا الوجه الثاني. هذا بالنسبة إلى هذا الوجه الثاني وما يرد عليه. ويتأكد هذا الإشكال إذا أردنا تعميم الغنائم للموردين السابقين أكثر بعد يسوي إشكال. يا موردين يعني الحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، تعميم الغنائم حتى لهذه الموردين بعد أكثر إشكالا وأكثر صعوبة من تعميم الغنائم الواردة على لسان الإمام الصادق عليه السلام المن لسائر الموارد الأخرى. الوجه الثالث الذي ذكر في كلماتهم هو أن يلتزم بتقييد الإطلاق المستفاد من الحصر بالأدلة الدالة على وجوب الخمس في غير الغنائم. غاية ما في هذا الحديث حديث عبد الله بن سنان والإطلاق أنه يدل على نفي الخمس عن هذه الموارد بالإطلاق. فمو مشكلة نقيد هذا الإطلاق بالدليل الدال على وجوب الخمس في تلك الموارد، بأن نأتي إلى المعدن مثلا هناك أدلة تدل على وجوب الخمس فيه، شنو نسبة هذا الدليل إلى حديث ورواية عبد الله بن سنان؟ شنو نسبة؟ نسبة العموم الخصوص المطلق مو شيء. صحيحة عبد الله بن سنان تنفي الخمس عن مطلق ما عدا غنائم أهل الحرب، بينما هذا الحديث الشريف يدل على وجوب الخمس وين؟ وين؟ في المعدن، فيكون نسبته إلى الدليل نسبة الخاص للعام والمقيد علما إلى المطلق فيقيده. نظير ما ذكروا في بحث الصوم الرواية المعروفة، لا يضر الصائم شيئا إذا اجتنب شنو؟ ثلاث، ثم دلت أدلة على أنه لا، تبين يضره الارتماس ويضره كذا والبقاء على الجنابة، بينما لم تذكر في هذا الحديث لا يضر الصائم شيئا إذا اجتنب شنو؟ ثلاث، وذكر الثلاث الأكل والشرب والجماع مثلا. سمعت خطر بالضبط شنو بس أصور ذني الثلاثة. ثم دل دليل على أن الارتماس مبطل يضر الصائم، سوى الفقهاء قيدوا هذا الإطلاق أم حصر هذا؟ وهذا لا يضر الصائم شيئا إذا اجتنب فلا، أم حصر من أدوات الحصر هذه يستفاد منها الحصر. رفعوا اليد عن هذا الظهور وقيدوه هذا الإطلاق وقيدوه بالرواية الدالة على أن الارتماس شنو؟ مبطل. هنا في المقام هذا شو يسوي؟ الحديث يقول بأنه الخمس لا يجب الخمس إلا في ماذا؟ في الغنائم، فهو ينفي ثبوت الخمس في غير الغنائم مطلقا. يجي دليل يقول لا في المعدن أكو خمس، فنلتزم بهذا الدليل ونقيد هذا الإطلاق، واضح؟ فماكو مشكلة. وهكذا نجي للدليل الثاني الدال على وجوب الخمس في أرباع المكاسب، طبعا هذا بناء على من؟ على أن الغنائم في الرواية يراد بها شنو؟ نقول وياي غنائم الحار كما هو ليس بالبعيد، ومنها تنشأ المشكلة في الحقيقة. هكذا في أرباح المكاسب دلدني على وجوب الخمس فيها أيضا يكون مقيدا علما لهذا الإطلاق، فترتفع المشكلة بماذا؟ بهذا التقييد. هذا الوجه مذكور في كلماتهم أيضا. هذا الوجه الثالث الحقيقة أن يعني نرجع إلى مباني تقديم المقيد على المطلق والخاص عليه من على العام. واضح أن تقديم المقيد على المطلق ورفع اليد عن إطلاق المطلق إنما هو كما ذكروا باعتبار أظهرية وأقوائية الدليل الخاص في مورده من الدليل الشنو العام، لأن المقيد أو المقيد أظهر في مدلوله من الشنو من الدليل العام. باعتبار هذه الأظهرية باعتبار هذه الأقوائية يتقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق، فنقيد المطلق ونرفع اليد عن إطلاقه بمقدار ما يدل عليه الدليل شنو الخاص، لأن الخاص أظهر في مورده من ذاك، والأظهرية واضحة الأظهرية يعني ذاك يشمل هذا المورد بيش قلوا يعني بيش بالإطلاق يشمله بينما هذا نص فيه هذا نص فيه ذاك الدليل يقول أكرم النحويين مطلق فهو يشمل الفساق بإطلاق بالإطلاق، بينما هذا الدليل هو يقول شنو يقول لا تكرم الفاسق النحوي فهو نص فيه أو أظهر فيه، والأظهر على القاعدة يتقدم على الظاهر والنص أيضا يتقدم على من على الظاهر. فالأقوائية والأظهرية هي المناط في التقديم. لاحظ العلماء هنا أن هذا لا يجري في كل مطلق وعام، هذا المناط ما عدنا نغمض عيوننا نقول هذا النسبة بمجرد أن نشوف أنها نسبة عموم وخصوص مطلقا نقدم ماذا الأخص مطلقا على الأعام مطلقا، وإنما تكون نركز على مسألة الشنو الأظهرية والأقوائية. وفي المقام الأظهرية ليست واضحة. من قال أن الدليل الدال على وجوب الخمس في المعدن أظهر في المعدن من هذه الرواية، والحال أن هذه الرواية فيها كلمة توجب الأظهرية وهي ماذا؟ وهي قوله خاصة ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. هذه نظير أبدا في رواية زرارة في باب شنو الاستصحاب، في باب الاستصحاب استفاد أنه هذا أشبه بالمدلول الوضعي يصير أكو في التركيز عليه. ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، هاي خاصة توجب واضح توجب أن تكون الرواية صريحة في ماذا في الحصر، وصريحة في ماذا في نفي الخمس عن جميع ما عدا ماذا شنو الغنائم. يعني دلالة الرواية على نفي الخمس في المعدن هذه ليست مجرد ظهور مجرد إطلاق، وإنما أشبه بالتنصيص على ماذا على عدم وثبوت الخمس في المعدن وهكذا في أرباح المكاسب. فالرواية الدالة على وجوبه في المعدن تكون معارضة لهذه الرواية، مو أنها تكون أخص مطلقا شنو منها وتتقدم عليها على أساس الأظهرية والأقوائية. خاصة هاي الكلمة تعطي للرواية من الظهور ما يجعل ظهورها في هذا المورد كظهور إن لم يكن أقوى كظهور الدليل الخاص الدال على وجوب الخمس في ذلك المورد، ومعه لا يعني لا يكون المقام لبا وروحا يكون باب التعارض. وهذا وإن كان ظاهرا وصورة هو من باب العموم والخصوص المطلق، لكنه لبا وواقعا يدخل في باب التعارض، فلا يمكن هذا التقديم على أساس التقييد أو التخصيص. فهذا الحل أيضا ليس حلا ناجعا في المقام. الحل الرابع والأخير هو أن يقال أن الحصر في هذه الرواية، نذكر هذا المطلب أنه لا يمكن أن نلتزم بأنه إلا أن نلتزم بأنه حصر إضافي ليس حصرا حقيقيا، الحصر في الرواية بناء كان نأكد على أن الغنائم في الرواية يراد بها غنائم شن الحارث كما قلنا مو بعيد هذا، بناء على أن الغنائم في الرواية يراد بها غنائم الحارث، الحصر في الرواية قطعا جزما ليس حصرا شنو حقيقيا. هذا برهانها وياه الدعوة، شنو برهانها؟ عندنا روايات قطعية واضح أكو إجماع من قبل المسلمين كافة على ماذا؟ على عدم اختصاص الخمس بماذا؟ بغنائم الحرب. إذا الحصر ما يعقل أن يكون حقيقي، فالحصر لابد أن يكون حصرا شنو؟ إضافيا. واضح هذا الحصر الإضافي شلون نصوره، شلون يعني نبينه؟ هذا مطلب نقدر نقول بأنه هذا الحصر باعتبار ما يؤخذ من الكافرين لا بأس به، هذا فتح حمل لا بأس به أن يقال أن هذا الحصر إضافي، يعني حصر بالإضافة المن إلى ما يؤخذ من الكافرين تارة يكون من الغنائم وأخرى شنو لا يكون من الغنائم. سيأتي أن ما يؤخذ من الكافرين غيلتان، ما يؤخذ من الكافرين على نحو السرقة، واضح ما يؤخذ من الكافرين قلوا ياي من دون إذن الإمام عليه السلام هذا له حكم آخر. الرواية ناظر إلى ذلك أن ما يؤخذ من الكافرين إذا أخذ منهم على نحو الغنيمة بمعناه الخاص حينئذ هذا يثبت فيه شنو؟ يثبت فيه الخمس. وأما ما يؤخذ من الكافرين لا على نحو الغنيمة لا بعنوان الغنيمة هذا لا يثبت فيه الخمس، وإنما قد يكون كله علما للإمام أو قد يكون لآخره. ما يؤخذ غيلة، ما يؤخذ سرقتان، سيأتي الكلام فيه، قد يكون كله علما لآخره. واضح الرواية ناظر إلى هذا أن ما يؤخذ من الكافرين إذا أخذ بعنوان الغنيمة يجب فيه الخمس، ولا يجب الخمس فيما يؤخذ من الكافرين إلا قلوا يا شنو في الغنائم خاصة. هذا المضمون لا ينافي وجوب الخمس في المعدن، ووجوب الخمس في أرباح المكاسب، ووجوب الخمس في الكنز، واضح، ووجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم إلى آخره، لا ينافي لأنه حصرا شنو إضافي بالإضافة إلى ما يؤخذ من الكافرين. هذا الوجه لا بأس به، وحينئذ يرتفع التنافي ويمكن الالتزام بالأدلة الدالة على وجوب الخمس في غير الغنائم. المهم هو هذا، أول ما قلنا بأنه جزما لا يمكن الالتزام بأن الحصر حصر شنو حقيقي، لابد من افتراض أن الحصر حصر شنو إضافي. شلون نصور هذا المشكلة؟ هذا وجه لا بأس به أن نلتزم بهذا الوجه ونقول بأنه الحصر بالإضافة إلى ما يؤخذ من الكافرين، وبهذا يرتفع التنافي، فلا مشكلة في الالتزام بالأدلة التي تدل على وجوب الخمس في غير غنائم الحار. زين، بعد ذلك فيلمة يقول، فقد نقرأ هذه العبارة، يقول ويجب الخمس في سبعة أشياء، فصل فيما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء. الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام. الآن ندخل في غنائم الحرب، أول مورد مما يجب فيه الخمس. هاي العبارة يفهم منها كما هو واضح، يعني قد يفهم منها أنه ناظر إلى اعتبار أمور في الغنيمة التي يجب فيها شنو الخمس، اعتبار شرائط وإشارة إلى شرائط معتبرة في الغنائم التي يجب فيها الخمس. هاي الشرائط قد تذكر بأنها أربعة أو خمسة حسب ما يستفاد من هذه عبارة، كلامنا هي العبارة مو هي الأدلة، بعدين تجي الأدلة. الشرط الأول الذي قد يفهم من العبارة أن تكون مأخوذة، مأخوذة قد يقال أن هذا فيه إشارة إلى اشتراط أن تكون الغنيمة من الأموال شنو المنقولة، في قبال الأموال شنو غير المنقولة كالأراضي. ليش؟ لأن صدق الآخر على الأموال الغير المنقولة يعني ما أدري شلون، مو أخذ للأموال المنقولة، الذي يصدق بالنسبة للأموال الغير المنقولة الاستيلاء ونحو الاستيلاء، أخذ الأموال التي تؤخذ من الكافرين قد يقال بأن ظاهر هذه العبارة هو ماذا؟ هو الأموال المنقولة. إذن يشترط في الغنائم التي يجب فيها الخمس أن تكون من الأموال شنو؟ منقولة. قد يتخيل واحد هذا المعنى، لكن سيذكر سرعان ما يذكر السيد الماتن نفسه تعميم وجوب الخمس المن للمنقولة وغير المنقولة. إذن اللي هو لا يشير على الأقل هو لا يشير في هذه العبارة في قوله المأخوذة إلى قيد وشرط في الغنيمة التي يجب فيها الشنو فيها الخمس. والشرائط الأخرى نتعرض لها في الدرس القادم، الدرس غدا باعتبار أن هذه المدرسة بها تعمير وبها إصلاحات ويطلب تفريغها تماما من كل الطلبة، ودرسنا أيضا يفرغ يكون في اليوم القادم في مسجد السيد السبزواري هناك، هذا هم أقرب لكم ومن جهة شارع الرسول إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.